بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة النحل، وانتهينا من قول الله تعالى: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. لماذا يعرضون عن شكر نعمة الله؟ تأمل في قول الله تعالى مباشرة، يقول: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعني لماذا لم يسلموا؟ لماذا لم يشكروا نعمة الله تعالى؟ ليس هذا عن جهل، قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله، هذا الإخوة يعرفه كل إنسان، كل إنسان في قرارة نفسه يعلم ويعرف أنه مغمور في نعم الله تعالى. الله تعالى هو الذي خلقنا ورزقنا، طعمنا، سقانا، كسانا، آوانا. يعرفون نعمة الله، لكن الأمر الأشنع والأمر يعني المهم هو أن يشكر المسلم نعمة الله، يشكر الإنسان نعمة ربه، يعرفها فيعمل بهذه المعرفة، فنعم يعترف أنها من الله ويحمد الله ويستعين بها في طاعة الله. لكن تأمل هنا، قال: ثم ينكرونها، يعني ثم هنا للتراخي الرتبي، يعني لأن ليس الشأن في مجرد معرفة النعم، هذا حاصل لكل الناس، وإنما الشأن في شكرها. فقال: ثم ينكرونها، ثم ينكرونها. وسبحان الله، تأمل في هذه الكلمة: ثم ينكرونها، يعني الشيء المنكر، يعني هو الغريب غير المعروف، مثل ما قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: نكرهم، لما رأى الملائكة ما يأكلون نكرهم وأوجس منهم خيفة، يعني النكرة ضد الشيء المعروف، يعني والمنكر في الشريعة هو الذي يعني حرمه الله تعالى، لأن الفطر المستقيمة والعقول الصحيحة تستنكره، تستغربه. فتأمل سبحان الله في المقابلة بين يعرفون وبين ينكرونها، يعني النعم يعني أعرف ما تكون للخلق، الكل يوقن بها ويعرفها، لكن تأمل كيف يعني كأنها أصبحت يعني نكرة غير معروفة، ثم ينكرونها. وهذا يأتي بسبب يعني جحد الإنسان. وهنا في تفسير هذه الآية طبعا صور كثيرة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال ابن كثير: يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك، وهو المتفضل به عليهم، ومع هذا ينكرون ذلك، يعني من المساكن والأنعام وما رزقهم الله تعالى به من النعم التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة. قال: ثم ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره. فأولا الشرك بالله هذا أعظم جحد وكفر بنعمة الله تعالى، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. شكر النعمة إنما يكون بعبادة الله وحده جل وعلا. ثم الإخوة، قال مجاهد رحمه الله: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب، تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول هذا كان لآبائنا فورثناه منهم. يعني هذا من جحد النعمة والنسبة النعمة لغير الله. قال بعضهم: يقرون أن الله هو الذي رزقهم ثم يقولون رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا، يعني يعبدون غير الله ويقولون آلهتنا هي التي تنعم علينا. كذلك قال السدي رحمه الله تعالى: يعرفون نعمة الله قال محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينكرونها، يعني لما جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وابن جرير قال يشهد لهذا يعني قول الله تعالى بعد هذه الآية: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، يعني وهو نبيها. وكذلك الإخوة، يعني هذه الآية تدخل فيها يعني صور كثيرة. فالإنسان إذا نسب النعمة للسبب ثم تعلق قلبه بالسبب ونسي المسبب، نسي المنعم، فهذا يدخل في هذه الآية. فهذه من صور الشرك الخفي الذي يتسلل على القلوب بلا شعور. يعني مثلا فلان أجريت له عملية خطيرة ونجحت العملية، تولها طبيب ماهر، ربما تتعلق القلوب بالسبب، يقال لولا هذا الطبيب ولولا خبرته لمات فلان، لولا مهارة هذا الطيار لسقطت الطائرة. بل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: الأنداد هي الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وذكر صورا منها، قال: وهو أن تقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أحدكم ليشرك حتى يشرك بكلبه، يقول لولاه لسرقنا الليلة. فطبعا إخوة، إضافة النعمة إلى السبب هذا جائز، لكن المرجع إلى القلب. فإذا تعلق القلب بالسبب ونسي المنعم، فهنا يتسلل الشرك الخفي ويدخل هذا في إنكار نعمة الله، يعني كأنه ينسب النعمة لغير الله تعالى، ينسب النعمة لهذه الأسباب ولا يتعلق قلبه بالله جل وعلا. فهذا يعني أمر مهم ينبغي للمسلم أن ينتبه له، يعني لأن الإنسان لابد أن يباشر الأسباب، يتناول دواء، غذاء، عنده وظيفة وهكذا. فلا بد دائما أن يستشعر أن الله هو الذي يدبر الأمر، أن الله تعالى هو المنعم، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وإذا نسب النعمة لغير الله من باب يعني شكر المعروف مثلا، فدائما يكون قلبه معلقا بالله ويحمد الله تعالى، يحمد الله جل وعلا على ذلك. لكن نسبة النعمة لغير الله هذا جائز إذا تعلق القلب بالله، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي طالب، قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فاستخدام مثل هذا جائز، لكن بشرط أن يكون القلب معلقا بالله جل وعلا. كذلك مما يدخل في هذه الآية أن يدخل العجب في القلوب وينسب النعمة لنفسه. يعني مثلا إنسان ينجح في امتحان أو في مشروع، في تجارة، في وظيفة، فإذا به مثلا يقول: نعم هذا بخبرتي، هذا بعلمي، هذا باجتهادي، أنا ثابرت حتى وصلت وكذا، وينسى فضل الله تعالى عليه، فيقع في الشرك الأصغر بدون شعور. وهذا يدخل في قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. وهذا كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. فالعجب يعني إذا دخل في القلب والغرور فهذا يعني مما يدخل في هذه الآية، لأنه ينسى المنعم ولا يشكر ربه ولا يعترف بفضله، يعني هذا مما يدخل أيضا في هذه الآية. ولذلك المسلم الإخوة دائما عليه أن يشهد يعني عجزه وفقره إلى الله، وأن الفضل كله لله، ويا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دائما يستشعر أن وما بكم من نعمة فمن الله، كما يعني في سورة النحل، هذه السورة تقرر هذا الأمر. فإذا يقول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، كما عرفنا إذن إنكارها إما بالشرك بالله جل وعلا أو بتعلق القلب بالسبب ونسبتها إلى السبب، أو العجب بالنفس ونسبة النعمة إلى النفس، قال إنما أوتيت على علم عندي. كذلك جحد النعم عموما يدخل في إنكارها، يعني إنسان يستعمل نعمة الله تعالى فيما حرم الله تعالى، ينظر بعينه إلى الحرام، يتكلم بكلمات السوء والغيبة، وهكذا يستخدم قوته في معصية الله تعالى. فهذا يعني عرف نعمة الله عليه، لكن في الحقيقة ما استعملها فيما يقربه إلى الله أو فيما أباحه الله له، فإذا استعملها في الحرام يعني كأنه أنكرها وما استعملها يعني كما يريد الله جل وعلا. فهذا كله والله أعلم يدخل في هذه الآية، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال وأكثرهم الكافرون، وأكثرهم، وهذا كما يقال من عدل القرآن الكريم، يعني وأكثرهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فقال وأكثرهم الكافرون، وتأمل كيف قال هنا الكافرون، يعني الجاحدون لنعمة الله تعالى، لأن الكفر معناه في اللغة التغطية، المزارع يسمى كافر، يقال كفر البذرة في التراب، يعني غطى وجعل البذور في التراب، فالكافر غطى قلبه عن براهين التوحيد وعن نعم الله تعالى، كأنه جحدها، فكأنه لا يرى هذه النعم. وأكثرهم الكافرون، وأيضا هذا يتناسب مع يعني سياق الآية، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فإذا استنكرها يعني كفرها ويكون قد جحدها. وأكثرهم الكافرون. نعم، وأكثرهم الكافرون، هكذا بالتعريف، يعني هذا فيه يعني أن يعني ليس مجرد يعني كأن هذا وصف راسخ فيهم، وأكثرهم الكافرون. نعم، يعني إذا أردت أن تنظر إلى الكافر حقا فهو هذا الذي يجحد نعمة الله تعالى، ويعني هذا درجات، يعني هناك كفر أكبر وهناك كفر أصغر كما هو معلوم. وأكثرهم الكافرون. نعم نعم نعم. ثم قال يعني بعد أن ذكر إنكارهم لنعمة الله تعالى وكفرهم، يأتي الجزاء بعد هذا، فجاء الوعيد يعني للذين كفروا نعمة الله تعالى، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. فيقول الله تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، وهو من؟ نبيها، فنبي كل أمة يشهد عليها بأن الله تعالى بأنه قد بلغ رسالة الله تعالى، كما جاء في الحديث أن يؤتى بنوح عليه الصلاة والسلام فيقال له بلغت رسالة الله تعالى، أو فيجحد قومه يقول ما أتانا من نذير، قال هل بلغكم؟ فيقول ما أتانا من نذير. يعني هو يشهد أنه بلغ رسالة الله هم ينكرون، ثم يقوم نبينا صلى الله عليه وسلم أمة محمد فتشهد على جميع الرسل أو تشهد على جميع الأمم بأن الرسل قد بلغوهم رسالة الله تعالى. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، فيشهد بأنه قد بلغ رسالة الله تعالى. ثم الأمر الأشد، ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ثم لا يؤذن للذين كفروا يعني بالاعتذار، لا يؤذن له ابتداء، يعني قد يتخيل إنسان أنه له عذر، أبدا لا يؤذن له لأنه في الحقيقة لا عذر له. ولذلك يعني بعد شهادة الأنبياء عليهم بالحق، فإذا شهد النبي على أمته أقيمت الحجة وانتفت الأعذار. ولهذا قال ثم لا يؤذن للذين كفروا، لأنه شهد عليهم بالحق. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ولا هم يستعتبون، يستعتبون يعني لا يطلب منهم العتبة، لا يطلب منهم أن يرضوا ربهم، لا يطلب منهم أن يزيلوا العتب والغضب لله جل وعلا. يعني أصل الكلمة هذه تعرفون، يعني عتب عليه، لامه، العتاب، اللوم. ثم يقال، طبعا هو أصل كلمة يعني عتبت الباب، يعني سكفة الباب، الشيء المرتفع على الأرض التي توطأ، هذه عتبت الباب، فكأنها شيء معترض غليظ. وهكذا الذي يعاتب يعني قد يغلظ قليلا في القول، يعني فعتب إذن لامه على إساءته. إذا قلت أعتب فلان فلانا يعني أزال عتبه، أزال غضبه، فهذه تسمى همزة السلب والإزالة، لما يقال أعجم الكتاب يعني أزال عجمته بأن جعل فيه النقط والتشكيل. فكذلك أعتب فلان فلانا يعني إذا أزال العتب عنه. ولذلك من ذلك العتبة، العتبة يعني إزالة العتب، لك العتبة حتى ترضى، يعني أبذل كل ما في وسعي ليذهب غضبك وعتبك علي حتى ترضى. ولا هم يستعتبون يعني السين والتاء للطلب، لا يطلب منهم العتبة أن يعتبوا ربهم، يعني أن يزيلوا عتب الله عليهم، لا يطلب منهم أن يزيلوا عتب الله عليهم، أن يزيلوا غضب الله عليهم، لأن الآخرة ليست دار عمل وتوبة، هذا في الدنيا. قال ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وفي الحقيقة هذا المشهد يعني هنا ذكره الله، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، ثم سيذكره مرة أخرى، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. فيعني كنت أقول في نفسي يعني ما مناسبة هذا المشهد لي سورة النحل. فلا ننسى الإخوة أن السورة فيها خصومة الإنسان، يعني مع نعمة الله تعالى على الإنسان إذا به يخاصم، كما قال الله تعالى يعني في أول السورة، قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ومر معنا يعني آيات في هذا. فهذا المشهد والله لم يتناسب مع يعني جو الخصومة، هو يخاصم أمام نعمة الله تعالى، ويوم القيامة هذا المخاصم ما يكون له حجة، بل يقام عليه يعني تقام الشهادة عليه فلا ينطق بشيء، فلا يستطيع أن يخاصم بعد ذلك. ولهذا قال ثم لا يؤذن للذين كفروا بخصومة ولا بإدلاء عذر، ولا هم يستعتبون. إذن مدام أنه لا يعني اعتذار إذن يأتي الحساب والجزاء. قال وإذا رأى الذين ظلموا العذاب, قال وإذا رأى الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله تعالى وجحد نعمة الله, وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. الإنسان إذا وقع في العذاب أو مصيبة إما أن يتمنى التخفيف, يعني إذا ما كان في خروج إما التخفيف أو يعني الإمهال أو التأخير حتى يعني ينجو من شيء من هذا العذاب, فنفى الله تعالى الأمرين. قال فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون, ولا هم ينظرون يعني لا يعطون مهلة ونظرة. ثم يعني هنا تأمل من أبرز المشاهد التي تذكر هنا من مشاهد الآخرة تقرير التوحيد وإبطال الشرك, لأن سورة النحل كما نعرف يعني تذكرنا بنعم الله تعالى علينا. المقصود من هذا حتى نشكر الله ونعبده ونوحده جل وعلا, فيعني فيها آيات كثيرة في توحيد الله وإبطال الشرك. وكذا القرآن كتاب توحيد وتعليق القلوب بالله, هذا يعني هذا أمر يعني أصل في القرآن الكريم. فهنا تأمل لما ذكر العذاب قال وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم الذين كانوا يعبدونهم من دون الله من الشياطين من المعبودات الباطلة من المتكبرين والسادة الذين يعني أمروهم بعبادة غير الله, وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. وهذا يقولونه على سبيل التنصل, فيلقون التبعة على شركائهم, كانوا يقولون هم الذين أغوونا ويعني نحن ما لنا ذنب, هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. وأيضا هذا يعني من قبيل الاعتراف لعلهم يعتذرون بهذا فيرحمون, هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. فألقوا إليهم القول, يعني هؤلاء الشركاء سارعوا بهذا القول. تأمل ما قال فقالوا إنكم لكاذبون, تأمل فألقوا إليهم القول, يعني مثل ما تلقي شيئا ثقيلا هكذا من العلو فينزل بسرعة, هكذا فألقوا إليهم القول, يعني بادروا ب يعني البراءة من كلامهم. فألقوا إليهم القول, ماذا ما هو القول؟ إنكم لكاذبون, إنكم لكاذبون, يعني في قولكم يعني هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك, يعني إنكم عبدتمونا, فيعني يتبرؤون من عبادتهم كما قال الله تعالى ومن حشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. يعني كما قال الله تعالى بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون, فيتبرؤون منهم. قال إنكم لكاذبون, يعني نحن ما أمرناكم بعبادتنا. قال فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. فعندها يعني تسقط حجة الذين عبدوهم, تسقط حجة هؤلاء الجاحدون المشركون, فيستسلمون ويخضعون لله. قال الله تعالى وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم, وألقوا إلى الله يومئذ السلم. قال قتادة ذلوا واستسلموا يومئذ, يعني لكن عندما ما ينفع الاستسلام. أنا قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون, يعني في الدنيا في شكر نعمة الله والإسلام لله. لكن قال وألقوا إلى الله يومئذ, وتأمل أيضا في يعني كذلك قال وألقوا إلى الله يومئذ السلم, يعني هذا يعني فيه مبالغة في الاستسلام, كما يلقي المحارب سلاحه ويستسلم، ألقوا إلى الله يومئذ السلم، أو يعني أيضا تدل على الإسراع كما مر معنا، ألقوا إلى الله يومئذ السلم، يعني الفعل ألقى في مثل هذه السياقات يستخدم في يعني السرعة، مثل ما يلقي الإنسان الشيء، يعني وألقوا إلى الله يومئذ السلم، سارعوا إلى الاستسلام والخضوع لله، كما قال الله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. بل هم اليوم مستسلمون، لكن يوم لا ينفع الندم. قال: وألقوا إلى الله يومئذ السلم. فسبحان الله، لا بد للجميع أن يستسلم، لكن إذا استسلم الإنسان في الدنيا نفعه هذا الإسلام يوم القيامة، أما إذا ما استسلم في الدنيا سيستسلم رغما عن أنفه يوم القيامة، لكن عندما لا ينفع الاستسلام. قال: وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وضل عنهم ما كانوا يفترون، هم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني ما نفعوهم، وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني هذا كذب على الله تعالى. هذا جزاء الذين أشركوا، فما جزاء الذين يعني عبدوا من دون الله ممن دعا إلى عبادة الله وصدوا عن سبيل الله؟ قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني هناك كافر لكن ربما يكون في حاله لا يحارب ولا يعارض ولا يصد عن دين الله، وهناك كافر لكنه يصد عن دين الله والعياذ بالله، وهناك محارب، وهكذا. فالكفار مراتب في كفرهم كما أن المؤمنين مراتب في إيمانهم. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. قال ابن كثير: عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق وهم ينهون عنه وينأون عنه. فهذا دليل على تفاوت الكفار في العذاب، كما قال الله تعالى: لكل لها سبعة أبواب، نار جهنم سبعة أبواب، يعني سبع دركات، لكل باب منهم جزء مقسوم، فكل بحسب يعني شدة جرمه وكفره ومعارضته للحق يتفاوتون في هذا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما ثبت عند ابن جرير، قال: زدناهم عذابا فوق العذاب، قال: عقارب أنيابها كالنخل الطوال، والعياذ بالله. إذن في النار يعني أيضا هذه الحيات والعقارب، وأيضا هذه موجودة في النار، ولعل هذا أيضا من الحكم في خلقها في الدنيا، يعني حتى يعني يرى الإنسان كيف يعني لسعت هذه يعني الهوام، يعني كيف تكون لسعتها يعني شديدة على الإنسان ربما تقتله، فكيف يعني بهذه في نار جهنم والعياذ بالله. قال: عقارب أنيابها كالنخل الطوال، والعياذ بالله. قال: زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. بما كانوا يفسدون، وتأمل كيف يعني سمى الصد عن سبيل الله إفسادا. وإذا قيل: ما تفسدوا في الأرض؟ قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم: آمنوا كما آمن الناس. إذن يعني الصد عن الإيمان ونشر الكفر هذا هو حقيقة الفساد في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فصلاح الأرض بالإيمان والعمل الصالح، ويعني فسادها بالكفر والمعاصي. قال: بما كانوا يفسدون. ثم يكرر الله تعالى ذلك المشهد، مشهد الشهادة على الأمم، تحذيرا، قال: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تأمل يعني كيف تكرر المشهد يعني، وهذا الله أعلم يعني، يعني كما ذكرت ما أدري أنا هذا اللي ظهر لي يعني، كنت أتفكر كثيرا في يعني ذكر مشهد الشهادة في هذه السورة. فتعرفون يعني الشهادة يعني بها يعني يقوم الحق ويرد الباطل ويخرس الكذاب ويعني يسلم يعني المخاصم والمجادل. والسورة كما عرفنا يعني فيها تذكير بالنعم، وفي المقابل يعني يذكر الله تعالى صورة الإنسان الجاحد الخصيم لربه، يعني الذي يخاصم أمام نعم الله تعالى. فهكذا تقام عليه الحجة بهذا المشهد، والله أعلم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وهو نبيهم. لكن هذه المرة تأمل يعني هنا يعني زاد في هذا المشهد، وهو يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وشهادته صلى الله عليه وسلم. قال: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء يعني على قومك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأمته يعني يشهدون على كل الأمم بأن الرسل قد بلغوهم رسالة الله تعالى. وهذا مشهد يعني عظيم، يعني أبكى النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. سمع القرآن يعني له لذة. فقرأ ابن مسعود من أول سورة النساء حتى بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يعني مشهد يعني عظيم جدا. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حسبك. فالتفت ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا عيناه تذرفان، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. يعني موقف حاسم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. خلاص هنا يعني يحق الله الحق ويبطل الباطل وتزول يعني المعارضات وتقوم الحجة. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المشهد. قال: ويوم نبعث. تأمل هنا يعني السياق يختلف عن الآية الأولى. الآية الأولى: يوم نبعث من كل أمة شهيدا، وهنا قال: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. فهنا السياق كما ترى فيه يعني توكيد، لأن هنا التكرار لي يعني زيادة التهويل والتوكيد، فناسب أن يكون الأسلوب أقوى من الأسلوب الأول، خاصة السياق هنا فيه زيادة في الشهادة، وهي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان السياق يعني أقوى من السياق الأول، ولذلك يعني هنا قال: ويوم نبعث من كل أمة، لكن هنا قال في، وفي يعني للظرفية يعني أقوى، يعني قال ابن الزبير في ملاك التأويل قال: يدل على استحكام الإخبار بكون الشهيد من نفس الأمة. هذا في، لأن من يحتمل أن يراد به أن يكون منهم في مذهب أو جامع بينه وبينهم، يعني ممكن تقول فلان يعني من هؤلاء من هذه الجماعة، قد ما يكون منهم حقيقة، لكن يعني لأنه يشترك معهم في شيء فتقول منهم، يعني أصبح منهم مثلا. لكن لما تقول في، ويوم نبعث في كل أمة يعني هذه نعم أصبح من أصلها، ويعني هو حرف ظرفية ووعاء يعني، فالله أعلم. كذلك هنا جاء التوكيد من أنفسهم، ويما نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، هذا توكيد. ثم ذكر شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. نعم 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 نعم. ويعني هذه مثل ما مر يعني لما فسر بعض السلف يعرفون السدي، لما قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ولذلك ابن جرير يعني مال إلى هذا القول، وقال يشهد له ما ذكر في الآيات التي بعدها، يعني من شهادة النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الأمم، ويعني وأن تكون هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، وتكون هي كذلك جعلناكم متن وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فيعني هذه النعمة التي كفروا بها، يعني سبحان الله هكذا هي يعني نعمة للمؤمنين، ويقيم الله تعالى الحجة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. قال ابن سعدي وهذا من كمال عدل الله تعالى أن كل رسول يشهد على أمته، لأنه أعظم اطلاعا من غيره على أعمال أمته، وأعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا بما يستحقون. يعني الرسول الذي هو من نفس الأمة هو أشفق ما يكون على أمته ويريد لها الخير، فهذا من تمام عدل الله تعالى. ثم تأمل يعني هنا أقيمت الحجة فوزالت الخصومة، فقال الله تعالى مباشرة ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني لا حجة لهم يعني يوم القيامة، والله تعالى قد أقام عليهم الحجة في الدنيا بهذا القرآن الكريم الذي هو أعظم نعمة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يعني هنا جاء الختام بالقرآن الكريم، يعني مع أن هذا مشهد مشاهد الآخرة، لكن تأمل كيف ختمت الآيات بالتذكير بنعمة القرآن الكريم، لأن فيه الحجة، أن هذه الشهادة كانت عن حجة ماضية في الدنيا بهذا القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. قال ابن مسعود رضي الله عنه قد بين لنا أو قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. قال ابن كثير وقول ابن مسعود أعم وأشمل، يعني لو ذكر قول مجاهد أولا قال ما أمر به ونهى عنه، وابن مسعود قال بين لنا في القرآن كل علم وكل شيء. قال ابن كثير وقول ابن مسعود أعم وأشمل، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وحكم كل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في أصول الدين وفروعه وفي أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد فهو مبين فيه أتم، فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جليلة، حتى إنه يثنى فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت وإعادتها في كل ساعة لتستقر في القلوب فتثمر كل خير، وحتى إنه يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس. تبيانا لكل شيء، كثير من العلماء الإخوة يقولون يعني كل شيء هذا عموم عرفي، يعني ليس المقصود يعني كل شيء على سبيل الإطلاق، بل كل شيء مما يحتاج إليه العباد في أمور دينهم وفي صلاح دنياهم. يعني ما تجيء الشرائع لبيانه، الشرائع ما تأتي تبين تفاصيل أمور الدنيا، وإنما تأتي لبيان ما يحتاجه العبد مع ربه جل وعلا. وهذه يعني أصول معروفة في يعني القرآن والدين، معرفة الرب بكماله وتوحيده، ثم الطريق الذي يوصل إلى الله تعالى بالعبادات والمعاملات التي فيها صلاح العبد في الدنيا والآخرة. العبادات، علاقتك مع ربك، ثم علاقتك مع العباد، في بيعك شرائك، في تعاملك مع زوجتك مع أولادك، كل هذا يبين في الأخلاق المعاملات. ثم الجزاء، ماذا يكون وراء هذه الحياة وكيف يكون الجزاء، هذا يعني بين في القرآن أعظم بيان. ذكر ابن عاشور هنا قال فيه يعني قال هو عموم عرفي، قال ما تجيء الشرائع لبيانه من التوحيد وإصلاح النفوس وكمال الأخلاق وتقويم المجتمع وتبيين الحقوق ومنهج الدعوة وصدق الرسول وصف أحوال الأمم وأسباب فلاحها وخسارها والموعظة بآثارها، وكذلك يعني أمور الآخرة. ثم يعني ذكر أمرا لطيفا قال وفي خلال ذلك كله أسرار ونكت من أصول العلم صالحة لأن تكون بيانا لكل شيء على وجه العموم الحقيقي. نعم، صالحة لأن تكون بيانا لكل شيء على وجه العموم الحقيقي، يعني تبيانا لكل شيء، لكل شيء على ظاهرها. قال إن سلك في بيان طريقي، إن سلك في بيانها طريق التفصيل واستنير فيها بما شرح الرسول صلى الله عليه وسلم وما قفاه به أصحابه وعلماء أمته، فيؤول ذلك العموم العرفي بصريحه إلى عموم حقيقي بضمنه ولوازمه، وهذا من أبدع الإعجاز. نعم، ولذلك تجد يعني ما من نازلة من النوازل إلا وتجد لها حكما في كتاب الله أو في سنة رسول الله. طبعا السنة مندرجة في القرآن، لأن القرآن يحيل إلى السنة ويأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فحقا تبيانا لكل شيء. يعني من الأمور اللي يعني من اللطائف اللي يذكرونها، يعني قال أحدهم يعني طيب أين بيان أن هذا الطعام يصنع بالطريقة الفلانية؟ فقال فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. يعني هكذا، فأقصد أن الأصول والمبادئ العامة موجودة في القرآن. كذلك يعني ما يأتي من في القرآن من بعض الإشارات يعني إلى حقائق علمية، طبعا بدون التوسع الذي قد يكون يعني إذا ما ثبت أن هذا أن هذه حقيقة لا ما تفسر الآية به، لكن يعني أحيانا بالفعل تجد بعض الحقائق العلمية الآن إذا ثبت حقيقة أنها يعني من الحقائق العلمية الثابتة، تجد كثيرا يعني من هذه الحقائق يعني في القرآن إشارات إليها، فهذا يعني يدلك على أن القرآن حقا تبيانا لكل شيء يعني من ما يحتاجه العباد في دينهم ودنياهم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم، وإذا كان تبيانا لكل شيء إذن يعني كان قال تبيانا لكل شيء، فإذا لسان تبين له كان على هدى، قال وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالمسلم هو الذي يعني يستفيد من هذا البيان فيهتدي به. وذلك يعني إذا ذكر البيان مع الهدى كثيرا ما يذكر ابن كثير هذه الكلمة، يقول هدى للقلوب، يعني كأن التبيان عام، هداية بيان، لكن إذا يعني عطف الهدى على البيان كأنه يريد إيش يعني البيان الخاص الذي تهتدي به القلوب تقبله. وهدى يعني قال للقلوب، ف لأن الهدى فيه لطف، يعني دلالة بلطف، وهذا يكون في هداية التوفيق أن تدخل في القلوب بلطفها وتستجيب لها القلوب. فقال وهدى، يعني يهتدي به المؤمن فتزول عنه الغفلة ويقبل على كتاب الله تعالى وعلى ما ينفعه على عبادة الله ورحمة. يعني مع الهدى كثيرا ما يقر الله تعالى بين الهدى والرحمة، لأن الهدى فيه إشارة إلى العلم النافع، يعني فيعرف حقيقة الدنيا وأنه خلق لعبادة الله ويقبل على طاعة الله، ثم يكون في قلبه رحمة، هذه الرحمة تزيل القسوة من القلوب، ويعني هي تنمي في قلب الإنسان الإرادة الصالحة، فيقبل على العمل الصالح مع اهتدائه بالعلم النافع. كأن الهدى في إشارة إلى العلم النافع، والرحمة في إشارة إلى العمل الصالح، أن بالعمل الصالح يستجلب العبد رحمة الله تعالى. قال وهدى ورحمة. ثم يعني إذا اهتدى الإنسان بالقرآن ويعني فاز بالرحمة يستبشر بهذا القرآن ويكون في أعلى درجات السرور والفرح. قال وبشرى للمسلمين، وبشرى للمسلمين، والبشرى يعني يعني شدة الفرح، يعني كأن يعني الفرحة تظهر على بشرة الإنسان وتنتشر على بشرته، يعني يظهر على بشرته البشرة يعني الجلد الوجه، فيقال بشرى من هذا، يعني إذا ظهر الفرح على الوجه وال يعني وعلى البشرة فيقال بشرى، فمن شدة الفرح. وهكذا يعني القرآن يعني كم يبشرون الله تعالى فيه بالنعيم والفوز العظيم في الجنة، ويعني آيات يعني تشعر بقرب الله تعالى منك والله تعالى يخاطبك بها، يعني فالله تعالى يعني يعرفك، يعني يتعرف أو يعني يذكر لك أسماء وصفاته، ويعني يعرفك على يدلك على كماله، ويعني فتشعر بالقرب من الله تعالى، وأن حقا هذا القرآن بشرى من الله تعالى وبشرى للمسلمين. نعم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فيفرح المسلم به ويرضى ويطمئن. قال وبشرى للمسلمين. نعم 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 يا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن هدى ورحمة وبشرى لنا وللمسلمين، نسأل الله تعالى أن يردنا ويرد المسلمين إلى القرآن الكريم وإلى سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.